بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الجديد من سؤال وجواب، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يلهمنا الرشد، وأن يجنبنا الزلل، وأن يعلمنا الفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه بالدين والسؤال والجواب بلسان سؤول وقلب عقول، هذا واحد من مفردات الفقه في الدين. نعم، يسأل أحد الإخوة، يقول: أنا متزوج من حوالي 26 سنة، نشب خلاف بيني وبين زوجتي بسبب المهر، هل أحسب لزوجتي مهرها على العملة الأوروبية؟ وأنا سمعت أنه يحسب على الليرة السورية، ما حكم الشرع؟ يا أخ عمار، نحن بداية نريد أن نعلم، هل هذان الزوجان موجودان في سوريا؟ تزوجا في سوريا؟ هما من أبناء هذا البلد، مقيمان في سوريا، أمضيا هذه السنوات في سوريا؟ هب بأنهما نعم سوريان، أقاما في سوريا وكتب لها المهر منذ بداية عقد الزواج بالليرة السورية ليكن 1000. فالآن ماذا سيعطيها بعد 26 سنة؟ قالت محكمة الأحوال الشخصية بأننا نعطيها مهر المثلي أو قيمة هذه 1000 يوم تسجيلها عليك أو على الزوج، أيهما أقل؟ والظاهر أنه في هذه الأوضاع أن مهر المثل هو الذي يكون أقل، فنحن الآن نعطي هذه الزوجة بعد 26 سنة مهر المثلي. أما إذا كان رجل كان مع زوجته في بلد أوروبي وعقدا في ذلك البلد الأوروبي وكتبا المهر بالعملة الأوروبية، وهو الآن يريد أن يعطيها هذه مهرها ولم يحصل تغير بقيمة تلك العملة الأوروبية فيعطيها كما كتب لها، لكن لو حصل تغير فاحش في قيمة العملة الحكم نفسه، فتعطى مهر المثل أو تعطى قيمة هذه العملة يوم كتابتها، أيهما أقل؟ هكذا قضت محكمة الأحوال الشخصية السوري، وفي هذا مراعاة لمصلحة هذه المرأة ولمراعاة للحقوق. يعني نحن نتخيل أيها الإخوة، مثلاً والدة أحدنا تزوجت من 40 سنة، من 50 سنة، من 60 سنة، ومهرها كان 5000 ليرة سورية مثلا. هل سيعطي الزوج والدك اليوم يعطي والدتك 5000 ليرة سورية؟ هذا غير منطقي وفيه ظلم وما فيه عدل. طيب، نقول له أعطها قيمة 5000 ليرة سورية قبل 50 سنة مثلا، لو قيمناها سيكون الرقم ضخم كبير جدا جدا، يعني كتلة ذهبية كبيرة جدا، نكون قد ظلمنا أيضا هذا الزوج. نقول: يا أخي أعطيها مهر المثلي. الآن بنات عائلاتها من نفس لقبها، من نفس لقب عائلتها، لو تزوجت إحداهن قبل يومين أو قبل أسبوعين كم كان مهرها؟ مهر والدتك هو مهر المثلي. وقولوا مثل هذا بالنسبة للزوج الذي توفاه الله تعالى وهو طاعن في السن وكان متزوجا من 50 سنة، عقد على زوجته والزوجة موجودة على قيد الحياة، والآن الأولاد يريدون أن يعطوا مهر أمهم من إرث أبيهم، لأن المهر إذا كان لم تقبضه المرأة فهو دين، والديون قبل أن توزع الإرث لابد من سداد الديون، من جملة هذه الديون المهر غير المقبوض. فنقول لهم: كم تعطون أمكم من مهرها؟ أبوكم كتب لها قبل 50 سنة 5000 ليرة سورية، هل نعطيها من الإرث 5000 ليرة سورية؟ هذا ظلم لهذه المرأة. نقول: نعطيها مهر أمثالها. إذا مهر أمثال اليوم ليرتين ذهبيتين بليرتين ذهبيتين، إذا نعطيها 4 ليرات ذهبية. إذا مهر أمثال 10 ليرات ذهبية سنعطيها 10 ليرات ذهبية، طبعا على أن يخصم المبلغ الذي كانت قد أخذته، يحسم المبلغ الذي أخذته عفوا، لو أنها يعني استلمت سابقا المقدم وبقي المؤخر، إذن سيحسم ما أخذته في المقدم ويبقى المؤخر، والله أعلم. يقول أحد الإخوة: أحببت فتاة ودخلنا في علاقة حرام ولم يكتب لنا نصيب الزواج، وهي تلومني وافترقنا، هل أحاسب على إثمها؟ أيها الأخ الكريم، الشيء الذي فعلته سيحاسبك بلا ريب الله عز وجل عليه. قبل أن تحاسبك الفتاة، قبل أن يحاسبك المجتمع، قبل أن تحاسبك نفسك، رب العالمين إنه يسمع ويرى. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، الإسلام جاء بضوابط شديدة في العلاقة بين الرجل والمرأة. لماذا؟ حتى لا يقع شاب في خطأ ولا تقع فتاة في خطأ. إذا وقع الشاب أو الفتاة في خطأ، العاقبة مؤلمة له ومؤلمة لها ومؤلمة للمجتمع. الآن هذا الأخ يقول: طيب، نحن دخلنا في علاقة حرام، هو كان قد توقع بأننا سنتزوج، ما تزوجنا، يقول ماذا، هل يعني أحاسب على إثمها؟ بالطبع، بالطبع تحاسب سواء تزوجتم أو لم تتزوجوا. يا أيها الإخوة، إذا كان الله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا كان الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذا كان الله عز وجل سيحاسبنا على مثاقيل الذر، طيب أن نؤذي أنفسنا، أن نؤذي الآخرين، هل هذا يترك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المطلوب منك أيها الأخ أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، أن تجأر إلى الله بالدعاء أن يتوب عليك لقاء ما فعلت، أن تضرع إلى الله، أن تتصدق، أن تفعل الأعمال الصالحات، أن تبقى دائما يعني في إقبال على الله عز وجل، أن تترك رفاق المعصية وزمان المعصية ومكان المعصية ومن يذكرك بالمعصية حتى تنطلق إلى الطاعة. الآن ابذل كل الجهد من أجل أن تتزوج هذه الفتاة، فإن لم يمكن هذا الأمر فدع الأمر وتوكل على الله عز وجل وتوجه إليه أن يغفر لك وأن يتوب عليك. وتلك الفتاة مطلوب إليها أيضا أن تتوب إلى الله، لأنه هي أيضا جزء من هذا الخطأ الذي حدث، وتسأل الله عز وجل أن يتوب عليها. وإن شاء الله، إن شاء الله، الله يتوب على التائب ويتوب على المقبل ويسامح العبد إذا صدقت توبته وصدق إقباله عليه. وفي هذا فائدة لكل من يسمع من شبابنا ومن بناتنا، أن ينضبط بأوامر الشريعة. عندما تقول الشريعة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، والله لمصلحتكم يا أيها الشباب، والله لمصلحتكن أيتها البنات. عندما تقول الشريعة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والله لمصلحتك أيتها الفتاة، والله لمصلحتك أيتها البنت، حماية لك. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، الخلوة بالنساء ليست محمودة. صحيح أن عشرات لم يجري بينهن أي خطأ، صحيح هذا الكلام، وبينهم أي خطأ، لكن يكفي خطأ واحد أن يجري ليؤلم هؤلاء الناس ويوجع قلوبهم ويسيء إلى المجتمع، والمجتمع بشكل عام يتألم من هذه الحوادث. لذلك ليس لنا إلا أن نتمسك بضوابط الشريعة لنحمي أنفسنا، لنحمي شبابنا، لنحمي بناتنا، لنحمي أسرنا، لنحمي مجتمعنا من أن يمشي نحو أمر لا يرضاه أحد منا. ثم من زلت قدمه الدنيا رمضان والإقبال على الله عز وجل موجود، فأقبل على الله عز وجل مسرعا، تب إلى الله عز وجل، لا تخبر أحدا بما كان من هذه المعصية. عسى الله عز وجل أن يتوب عليك وأن يتوب علينا جميعا، والله أعلم. يسأل محمد الخضراوي يقول: ما هي أو ما كيفية إخراج زكاة الراتب؟ الآن سنتصور المسألة بداية من أجل أن نقول للأخ كيف يعني تدفع الزكاة. لنفترض أن موظفا فقيرا بسيطا يتقاضى راتبا في كل شهر 200,000 ليرة سورية أو 300,000 ليرة سورية، وعنده زوجة وعنده ولدان، وهو يأخذ هذا الراتب وينفقه على زوجته وأولاده وعلى نفسه، فنهاية الشهر ما عنده شيء، وربما ينقصه شيء أو يزيد شيء بسيط أو لا يزيد شيئا. والآن في كل شهر يحدث معه هذا الأمر، هل عليه زكاة؟ الجواب: ما عليه زكاة، ولا تحسب أصلا زكاة رواتبه ما دام هو يستهلك هذا المال. الزكاة إنما يبدأ نصابها من المال المدخر. هذه صورة. لكن صورة أخرى: رجل غني ميسور عنده دخل، عنده يعني كتلة مالية عالية، عنده 100 مليون ليرة سورية ادخرها الآن، لكنه أيضا هو كمان يعمل موظف في شركة خاصة ويتقاضى في كل شهر لنفترض 300,000 ليرة سورية، هذه المئات الآلاف هو ينفقها، لكن المليون أو ال100 مليون المدخرة هذه عليها زكاة. هب بأن راتبه الشهري 1,000,000 ليرة سورية وهو ينفق نصفها ويبقى نصفها. الآن سنقول له هذه ال500,000 التي تبقى في الشهر الأول، هو عنده 100 مليون، سيضيفها للسلة صار معه 100 و500,000، وفي الشهر الثاني 500 صار عنده 101، وهكذا على مدار 12 شهر صار عنده مثلا 6 ملايين إضافية وضعها في سلة الزكاة. هو في الأصل عنده 100 مليون، ثم جاءه أيضا 6 ملايين صار معه 106 مليون، هذه 106 مليون يدفع عليها الزكاة 2.5%. إن شاء الله أكون قد يا أخي محمد قد أوصلت لك ما أنت تسأل عنه، والله أعلم. يقول محمد كمان: هناك مجموعة من أنواع الذهب، ما هو النوع الذي يجب الأخذ به لإخراج الزكاة؟ يعني هو يريد أن يقول مثلا عنده ذهب عيار 21، الله أعلم، عنده ذهب عيار 18، عنده ذهب عيار 14، يعني في أيها يؤخذ ذهب؟ الذهب مهما كان نوعه 21، 24، 20، 18، 14، سنعد الغرامات. إذا كان هو عنده 85 جرام من الذهب كائنا من كان، الآن بدأ نصاب الزكاة، ففاضي ما زاد عليه كمان بدأ أو نصاب الزكاة موجود. لنفترض هو حسب طلع عنده 100 جرام ذهب، فعليه 2.5 جرام من الذهب. دار الإفتاء عندنا في وزارة الأوقاف في الجمهورية العربية السورية قالت من الذهب عيار 18، فبيدفع 2.5 جرام من الذهب الذي عنده من عيار 18، والله أعلم. يقول محمد: إذا غش الطالب في بعض المقررات الامتحانية عن طريق نقل بعض الأسئلة بالامتحان من زملائه، تكون دراسته وشهادته حرام ولا يجوز أن يعمل بشهادته الجامعية؟ الله يجزيك الخير يا أخي محمد. هو المؤمن ما إن يستقر الإيمان في قلبه حتى يبدأ يحاسب نفسه. هل يجوز الغش في الامتحان؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، فالغش كبيرة من الكبائر. فلا يعود طالب إلى مثل هذا الأمر، لأن فيه تدليس وفيه كذب وفيه تغرير. طيب الآن يسأل هو: خلال الحياة الجامعية كان يغش في مادة ومادتين وثلاثة، مواد قليلة من مئات مثلا، من هو تقدم في كل سنة بمثلا 15 مادة، في خلال 5 سنين 75 مادة، يعني هو في 10 مواد نقل أو 5 مواد غش في الامتحان، هل تعتبر شهادته التي حصل عليها حرام ودراسته حرام، وبالتالي لا يجوز له أن يعمل بالاختصاص الذي تخرج فيه؟ الجواب: لا، ما دام الأقل هو الذي غش به فالحكم للأكثر. نقول بأن شهادتك صحيحة و اعمل بمهنتك وأتقن عملك واحرص على خدمة الناس تقربا إلى الله تعالى واستغفر عما مضى، لكن هب بأن طالبا بسبب ما بطريقة ما عند 75 مادة هو أصلا ما دخل الامتحانات، كان يرسل غيره من يدخل الامتحانات، أو كان باستمرار يعني يغش، أو أنه في 60 مقرر من أصل 75 كان يغش، الله أعلم. هذه الدراسة وهذه الشهادة صارت بالحرام، لأن الحكم للأغلب، ولا يجوز أن يمارس هذا العمل الذي تخوله هذه الشهادة أن يعمل به، لأنها ليست شهادة له بحق، والله أعلم. يقول أحد الإخوة: والدي أصيب بجلطة دماغية، ينسى وتختلط عليه الأمور، قد يصلي على غير القبلة دون إدراك منه، هل يسقط عنه الصيام أم يجب عليه دفع كفارة؟ القضية أن العقل مناط التكليف، فالصلاة من شروط وجوبها الإسلام والعقل والبلوغ، الصوم من شروط وجوبه الإسلام، البلوغ، العقل، فغير العاقل من ذهب عقله ذهبت ملكاته في 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 التفكير، هذا صار غير مكلف، سقطت عنه الصلاة، سقط عنه الصوم، سقط عنه الحج. فالآن إذا كان والدك ذهبت ملكاته العقلية، الأطباء يقولون لك معناته الآن صار غير مكلف. لكن إذا كان هذا الوالد جلطة دماغية، يعني جاءته هو ينسى نسيان لكنه حاضر الذهن ومحاكماته العقلية صحيحة ويعرف من حوله ويعرف، فما زال بالتكليف. لكن إذا غلب عدم التمييز وعدم الرشد في عقله وعدم الفهم وعدم الذاكرة، فصار والدك نسأل الله عز وجل أن يتولاه بعنايته، صار غير مكلف، والله أعلم. هل دعاء القنوت في صلاة الفجر فرض أم سنة؟ دعاء القنوت أنتم تعلمون في صلاة الفجر بعد ركوع الركعة الثانية ورفع الإمام يقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إلى آخر الدعاء. دعاء القنوت سنة عند السادة الشافعية، ويسمونها سنة أبعاض، بحيث إذا لم يدع دعاء القنوت فإنه يسجد للسهو في آخر الصلاة. أما عند الإمام أبي حنيفة فدعاء القنوت ليس في صلاة الفجر، وإنما يدعو دعاء القنوت في صلاة الوتر. أما الشافعية يدعونه في صلاة الفجر وفي الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان. مهما يكون من أمر فهو سنة وليس فرضا، والله أعلم. يقول للأخ: هل يجوز للإمام في صلاة التراويح قراءة القرآن من الكمبيوتر أو من الجوال؟ الأخت بتول، الجواب نعم، يجوز للإمام، على أن يعني لا يكثر من الحركات بحيث يخرج عن الصلاة، سواء كان مقتديا أو كان إماما، والأفضل أن يكون حافظا. لكن هل يجوز أن يقرأ من شاشة أمامه؟ الجواب نعم يجوز، والله أعلم. يقول: هل يجوز للمغترب أن يدفع زكاة الفطر للمقيم في سوريا؟ يعني كأنني فهمت منه أن رجلا من هذا البلد سافر إلى بلد غربي، الآن هذا المغترب يريد أن يدفع عن أخيه زكاة الفطر، يعني أخوه موجود في البلد، أبوه موجود في البلد، أمه موجودة في البلد، ويريد هو أن يدفع عنهم، يعني الأم عليها زكاة فطر 3500، الأب عليه 3500، الأخ 3500، صاروا هذه 10500 ليرة، يريد هذا المغترب أن يدفع 10500 ليرة يعطيها للفقراء والمساكين نيابة عن أبيه وعن أمه وعن أخيه. الجواب: إذا كنت أنت المنفق على أبيك وأمك وأخيك فنعم تدفع عنهم، لأن زكاة الفطر يدفعها المرء عن نفسه وعن كل من يعول. أما إذا كان أبوك ينفق على نفسه وينفق على والدتك، أخوك ينفق على نفسه، لكنهم في عندهم يعني فقر وبساطة، وأردت أن تدفع عنهم فأنت مشكور مبرور، لكن مطلوب إليك أن تأخذ منهم وكالة، يعني تتصل بوالدك تقول: يا بابا تسمح لي أنا أدفع زكاة الفطر عنك وأقدمها لك هدية في هذا العام؟ فيقول لك: لا بأس يا ولدي مثلا. فخلص الآن أنت تدفع عنه، ومثل ذلك قل في أخيك إذا كان أخوك كاسبا لوحده، والله أعلم. أما إذا كان سؤالك: هل يجوز لي أن أدفع زكاة فطري وأعطيها لأبي، أعطيها لأمي، أعطيها لأخي؟ فنقول لك: أما أبوك وأمك فهما من أصولك، فليس لك أن تدفع لهم زكاة، لا زكاة فطر ولا غير زكاة الفطر. وأما أخوك فإن كان فقيرا مستحقا للزكاة فيجوز لك أن تعطيه من زكاتك، إن لم تكن قد ضممته إلى عائلتك وأنت تنفق عليه كسائر أفراد عائلتك، والله أعلم. تقول أخت ياسمين: السلام عليكم، أنا مريضة تصلب لويحي، نسأل الله عز وجل لك العافية ولكل المرضى أيتها الأخت. حاليا وضعي مستقر ولا أخذ علاج إلا الفيتامين، أعيش في بلد أوروبي لا يوجد طبيبة مسلمة، وطبيبتي قالت يجب أن أشرب ماء كثيرا، هل يجوز لي الصيام أم لا؟ وهل يجب علي دفع الكفارة عن كل يوم أفطر به؟ كيف تحسب الكفارة في هذه المسألة؟ نقول للأخت ياسمين: نسأل الله لك الشفاء والعافية، إنه من السهل في هذه الأيام أن تتصلي مع أي طبيبة مسلمة ثقة حاذقة بالاختصاص، وتوصفي لها حالتك، ترسلي لها الصور عبر الإيميل أو عبر الواتس أو عبر أي شيء آخر من وسائل الاتصال، لتقول: يا دكتورة هل يسمح لي بالفطر أو أنه يجب أن أصوم؟ فإذا قالت تلك الطبيبة بأنه ينبغي عليك أن تفطري فأفطري، وإذا قالت صومي فصومي. هب بأن أحدا لم يستطع أن يصل إلى الطبيب المسلم الذي يقول له يعني يبرر له فطره أو صومه، فإذا كان هناك طبيب غير مسلم لكنه موثوق من ذوي المهنية والأخلاق والثقة العلمية والدربة العلمية، الله أعلم، وقال لك أفطر فأنت تفطر إذا فقد الطبيب المسلم أو لم تستطع أن تتواصل معه البتة. طيب، وإذا أفطرت هذه الأخت المريضة، سنسأل الطبيب هل بإمكانها أن تصوم لاحقا؟ فإذا قال بإمكانها أن تصوم لاحقا فما عليها لا فدية ولا كفارة، وإنما تصوم عندما تتعافى إن شاء الله تعالى. لكن إن قال الطبيب إن هذا المريض مرضه مزمن ولا يتعافى منه بالكلية، وإنه ينبغي عليه طيلة عمره أن لا يصوم، هناك نقول لك ادفع عن كل يوم فدية طعام مسكين. نعم، عندنا في سوريا كان في هذا العام يقدر ب3500 ليرة سورية، وهو ما يساوي على التقريب 3 كيلو جرام من غالب قوت البلد. فإذا كان إنسان في بلد أوروبي فليسأل المراكز الإسلامية، أو يقدر من غالب قوت البلد الرز القمح 3 كيلو كم ثمنها على التقريب. هذه هي زكاة الفطر، والله أعلم. يقول عمر: أنا شاب مغترب أسكن في مكان المساجد فيه بعيدة، والآن هي مغلقة ولا يوجد شخص قريب من مكان سكني ليصلي معي صلاة الجماعة، هل يصح أن أنوي في صلاة الفرض كما في صلاة التراويح نية الجماعة؟ وهل سيحسب لي الأجر؟ يحسب لي الأجر إن شاء الله تعالى. والله الله يجزيك الخير يا أخ عمر، وعانك الله عز وجل. ونحن الحقيقة من كان قريبا على بيوت الله، على المساجد، من كان عنده من حوله ممن يصلي معه، فليحمد الله عز وجل بأنه في نعمة كبيرة. هذا عمر يتمنى أن يصلي جماعة، لكن سبحان الله لا المساجد موجودة ولا هي مفتوحة، ولا يوجد بالقرب منه من يصلي معه. نقول يا عمر: إن شاء الله إن شاء الله كتب الله تعالى لك النية، لكن في الحقيقة أنت لا تصلي جماعة، يعني ليس لك أن تقول نويت أن أصلي ركعتين سنة صلاة تراويح جماعة وليس وراءك أحد، لكن اعلم بأن الله سيعطيك ولو صليت وحدك إن شاء الله إن شاء الله، ما دام عندك هذه الحرقة والمحبة لصلاة الجماعة بإذن الله بإذن الله الله يعطيك أجر صلاة الجماعة يا عمر إن شاء الله. لكن لا تقل نويت أن أصلي جماعة لأنك لا تصلي جماعة. نعم، والله أعلم. يقول: هل قيء الطفل الرضيع نجس ويجب تغيير الملابس؟ وهل تقبيل الأم أو الزوجة ينقض الوضوء؟ أما قيء الطفل الرضيع فإذا كان هذا الطفل الرضيع لم يطعم طعاما وإنما فقط على حليب أمه، فقيئه ليس نجسا وإنما يرش عليه الماء رشا. وأما إذا كان قد أكل الطعام هذا الطفل، أي نعم، فصار قيئه بحاجة إلى أن نغسل المكان. ويقول: هل تقبيل الأم أو الزوجة ينقض الوضوء؟ لا تقبيل الأم ولا تقبيل الزوجة ينقض الوضوء عند السادة الحنفية. عند الشافعية طبعا الأم من المحارم لا ينقض الوضوء، أما مس المرأة الأجنبية عند الشافعية ينقض الوضوء، بالتالي تقبيل الزوجة ينقض الوضوء عند السادة الشافعية، أما تقبيل الأم فلا ينقض الوضوء عند أحد منهم، والله أعلم. حزامي يقول: ابنتي كانت حامل وبسبب الحمل أفطرت، هل يجب عليها القضاء؟ الجواب نعم، الحامل والمرضع إذا أفطرتا فعليهما القضاء. هنا يقول: سمعت اليوم فتوى أنه لا قضاء على المرضع والحامل، فقط فدية الصوم. أبدا أبدا، لعلك أخي لم يعني تتضح الفكرة من الأستاذ الذي كان يتكلم، ما يوجد أحد يقول بأن الحامل والمرضع فقط تدفعان فدية، كلهم يقول يجب على المرأة الحامل والمرضع أن تقضي ما فاتها من الصيام، لكنهم اختلفوا هل تدفع فدية بالإضافة لصيامها أو لا تدفع فدية. فالحنفية يقولون لا تدفع فدية، أما الشافعية يقولون تدفع فدية، لكن كلاهما يقولان أصلا لا بد أن تقضي، والخلاف هل نضيف إلى القضاء فدية أو لا نضيف، والله أعلم. طيب، الأخ يقول: ما حكم الإجهاض، أو أم حسن تقول: ما حكم الإجهاض قبل 40 يوما؟ أيها الإخوة، القتل كبيرة من الكبائر في شريعة الإسلام، قتل النفس بغير الحق، والإجهاض نوع من أنواع القتل، لكن متى يكون قتلان؟ عندما تنفخ الروح في هذا الجنين، في هذا المخلوق الجديد. متى تنفخ الروح؟ هناك ثلاث اتجاهات فقهية. هناك اتجاه فقهي وهو مذهب المالكية، والإمام الغزالي يقول بقولهم، يقول من اللحظة الأولى يحرم الإجهاض، ويقول لأن هذه الخلية النطفة أو البيضة أو النطفة البويضة الملقحة فيها حياة، النطفة تتحرك والبويضة تتحرك ولقاء البويضة والنطفة مع بعضهما فيها حياة، وإن كان العلماء يقولون هذه الحياة الموجودة في النطفة والبويضة هي حياة نباتية وليست حياة روحية كالتي نحياها نحن. على كل المالكية يقولون الإجهاض محرم من اليوم الأول، الشافعية يقولون إن الإجهاض محرم بعد 40 يوما، أما قبله يجوز، وهناك قول ثالث للحنابلة في المسألة. الأصل أن لا يذهب إلى الإجهاض إلا من كان مضطرا إليه وقبل 40 يوما، وهذا هو رأي جمهور العلماء، والله أعلم. بالطبع بده يكون متفق الزوج مع الزوجة ويكون هذا الفعل لا يسبب أذية لهذه المرأة. فراس يقول أنا متزوج حديثا والمهر عاجله وآجله مسجل غير مقبوض، أنا أملك النصاب والمهر كامل وزيادة، ولكن لن يتم التسديد إلا إذا طلبت الزوجة المهر، هل أخرج الزكاة عن كامل المال الذي أملكه بما فيه المهر مثل كل عام أم لا يجب في المهر زكاة؟ أما وإنك يا أخ فراس لا تريد الآن أن تعطي زوجتك مهرها فهذا المال الذي في حوزتك هو لك كاملا، فعليك أن تدفع زكاة مالك، لكن إن كنت عازما على أن تعطيها مهرها إذن لا تدفع على قيمة المهر التي معك، لا تدفع عليها زكاة، ادفع على ما تبقى، وهذا المهر أعطيه لزوجتك، هي إن شاء الله تعالى عندما تملكه ستؤدي زكاته عندما يحول عليها الحول، والله أعلم. عائشة تقول مريض بالسرطان يأخذ جرعات ويأخذ بعد الجرعة سيروم من يده إلى قلبه مباشرة، ما حكم صيامه؟ الله أعلم يا أخت عائشة، مثل هذه الحالة أصلا الطبيب يقول له لا تصم أنت يا ابني لأنه عندك مشكلة، فبالتالي هو لا يكلف نفسه ما لا يطيق ويريد أن يعلق السيرومات والأدوية والجرعات ثم يقول أصوم ما أصوم ما حكم صيامي. إذا الطبيب هو ينصحك بأن لا تصوم فلا يصوم هذا المريض وهو مأجور مبرور، عندما يتعافى إن شاء الله تعالى هناك يقضي هذه الأيام، وإن كان الأمر مزمنا لا يستطيع أن يصوم بعده إذن سيدفع فدية طعامه مسكين عن كل يوم. يقول الأخ والدي ممنوع من الصيام، عامل عملية قلب مفتوح ومريض كلية وهو متقاعد لا يستطيع دفع فدية الصيام، يعني الآن هو مريض مرض مزمن إذن لا يجب عليه الصوم، لا بد أن يدفع فدية، لكن يقول الآن أبي حتى فدية ما معه. أنا أريد أن أسألك يا أخ الذي تسألني، إذا كنت أنت غنيا وأبوك هذا الفقير فنفقة أبيك عليك، عليك أنت إذا كنت أنت غنيا، فادفع له نفقاته ومن جملتها هذه الفدية. أما إذا كنت أنت فقيرا أيضا فأبوك لا يستطيع أن يصوم وما عنده فدية، فنقول له بأنه سقط عنه حتى هذه الفدية، لأن الأمر إذا ضاق اتسع، على أن أباك إن كان سيأتيه مال بعد حين، يعني يعرف نفسه الآن ما معه مال لكنه يأتيه، علقت بذمته الفدية بس يصير عنده هذه الفدية، هب بأنه لم يصير مالكا لهذه الفدية فأبوك لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. الأخت رنا تسأل زوجي موظف هل يمكنني مساعدته في إخراج الزكاة عني وعن أولاده؟ نعم، ما مقصودك يا أخت رنا بأن تخرج الزكاة عنك وعن أولاده؟ هل تريدين زكاة الفطر؟ إذا كان مرادك زكاة الفطر، إذا كان مرادك زكاة الفطر وأنت كنت غنية وتريدين أن تعطيه شيئا فنعم افعلي جزاك الله تعالى خيرا. أما إذا كان زكاة المال هو أنت تقولين فقير ما عنده زكاة مال فما في داعي أن يدفع زكاة، لكن لعل مرادك زكاة الفطر وتريدين أن تساعدي زوجك لا بأس وجزاك الله تعالى خيرا. على أنه هي زكاة الفطر واجبة عليه عن نفسه وعمن يعول، فإذا كان فاقدا لهذه الزكاة سقطت عنه. نعم، والله أعلم. خديجة تقول هل قراءة سورة الانشقاق أو سورة مريم أو البقرة بنية تيسير الولادة يصح وهل لها دليل في الإسلام؟ أما قراءة القرآن أيها الإخوة للتشافي والتداوي ولطلب العافية من حضرة الله تعالى، فهذا أمر مشروع، لأن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والقرآن الكريم كله شفاء ورحمة. أما أن يكون سورة الانشقاق أو سورة مريم أو سورة البقرة متخصصة بهذا الأمر، فليس هناك دليل في الشريعة على هذا الأمر. القرآن الكريم كله بركة وكله خير وكله فائدة، ونحن نقرأه ويقول يا رب، نقول يا رب ببركة القرآن الكريم يسر لنا كذا، ادفع عنا كذا، اكرمنا بكذا، والأمر عند الله عز وجل، والله أعلم. الأخت كندا تقول: ذهب الزينة كيف أحسب زكاته، علما أنها متنوعة 18 عيار 18 21 وهو ليس معي، أخذته أمي لتخبئه عندها. ذهب الزينة عند السادة الحنفية إذا بلغ نصابا فعليه زكاة. كيف نحسب؟ مهما يكن العيار 18 21 14، خلاص اجمعوا الجرامات مع بعضها البعض، من هنا 10 جرامات، من هنا 20 جرام، من هنا 50 جرام، المجموع صار 90 جرام أو 100 جرام، ندفع 2.5% من العيار ل 18. اي نعم، والله أعلم. نور الله يقول: أنا أدرس في الجامعة، لا أغش في امتحاناتي الحمد لله على الرغم من قدرتي على ذلك، لكن هناك طلاب ينافسوني على المراتب الأعلى، يقومون بالغش، أي نعم، في الامتحانات إلى جانب تفوقهم. أنا من الطلاب الأوائل في كليتي، لكن هذا الوضع يؤثر علي ويشعرني بالظلم، وأنت تعلم أن الأفضلية في المنح للأفضل بمستوى الدرجات، فما رأيك؟ يعني يريد أن يقول لي: هل تأذنون لي في أن أغش كما يغشون حتى أنافسهم كما ينافسونني؟ أقول يا نور الله: لا تفعل، لا تفعل، من عصى الله تعالى فيك فأطع الله تعالى فيه، ولا تقابل معصيته بمعصية، ولا تقابل خطأه بخطأ، واعلم بأن الصواب معك، وبأن الخير لك، وبأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض، وأن الزبد سيذهب جفاء. هذا قانون الله تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنت كن ممن ينفع الناس، وانصح هؤلاء الإخوة الطلاب أصحابك، وهي نصيحة: أيها الإخوة يا شباب يا بنات، لا يغشن أحد في امتحان، هذا أمر غير مرضي، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا حالة اجتماعية، ولا نفسك سترضى عن هذا الأمر، والله أعلم. رندا تقول: ما حكم الحلفان بالحرام؟ قول علي الحرام للمتزوج، هل تطلق منه زوجته؟ ما كفارته؟ وإن كان لا يقصد زوجته، إنما هذه الكلمة على لسانه يقولها دائما. والله هذه كلمة قبيحة، يحرم على نفسه ما أحل الله، يقول: هذا الطعام علي حرام، هذا اللباس علي حرام، دخول البيت الفلاني علي حرام، الذهاب للمكان الفلاني علي حرام، والله عز وجل جعل كل هذا حلال له، فلماذا يحرم على نفسه ما أحل الله؟ ثم إذا قال زوجته عليه حرام، كمان هذا نوى زوجته بهذا الأمر. من قال علي الحرام وينوي طلاق زوجته فهو طلاق، ومن كان لم ينوي طلاق زوجته فهو يمين عليه أن يكفرها بإطعام 10 مساكين. من حرم شيئا عن نفسه غير زوجته وكان قد أحله الله له، فإنه حرم عن نفسه طعاما أو شرابا، فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه كفارة يمين، ويعود إلى هذا الشيء الذي حرمه الله حرمه عن نفسه، والله قد أحله له، والله أعلم. يقول جوانا تقول: هل الاستماع إلى القرآن من خلال اليوتيوب وحفظه في أثناء الحيض حرام؟ أما المرأة الحائض فقد سامحها الله تعالى بحمل المصحف، وسامحها بتلاوة القرآن، وسامحها بحفظ القرآن الكريم. أما استماع القرآن فإنها تستمع، لا بأس الحائض. أما أن تحفظ القرآن الكريم فلا تفعل، لأنها لا يجوز لها أن تفعل، لأنها بحاجة أن تقرأ، والقراءة قراءة القرآن للجنب أو للحائض محرمة. نعم، والله أعلم. عبير تقول: إذا وجب على الشخص زكاة مال، هل يجوز دفعها للمعهد الشرعي الذي ابنه فيه، مع العلم أن المعهد يطلب أقساط تبرع غير ملزمة لكل طالب؟ إذا كان هذا المال سيذهب للفقراء من المعلمين أو من الطلاب، سيذهب للمساكين، سيذهب للغارمين، فهذا مصرف من مصارف الزكاة. أما أن تبنى به جدران المعهد أو يؤتى به مقاعد للمعهد فهذا لا يجوز والله أعلم. هذا الأصل في المسألة. نعم، صفاء تقول: منعني الطبيب من الصيام فوجبت علي الكفارة، فهل يجوز إعطاء الكفارة لابني المحتاج جدا؟ نعم، هلأ إذا منعك الطبيب من الصوم يا أخت صفاء فعليك أن تصومي في وقت آخر، لكن إذا كنت ممنوعة طيلة عمرك فعليك فدية طعام مسكين عن كل يوم. هذه الفدية هل تعطى لابنك؟ الجواب: الأصول والفروع لا ندفع لهم زكاة المال. إيه نعم، أعطي ابنك من حر مالك، أنت تقولين هو فقير جدا، أنت أعطيه من حر مالك. الآن هناك في اتجاه فقهي يقول هذا الولد إذا كان خارجا عن كفالة أبيه، وبالأصل هي الأم ليست ملزمة بهذا الابن، أي نعم، وهو فعلا فقير جدا لأنه خارج عن كفالة أبيه، فهناك اتجاه يقول بأن للأم أن تعطي ابنها هذا المال. لكن نحن نقول إذا كانت الأم غنية جدا لا نقول لها أعطي زكاتك لأولادك، بل نقول لها أعطي أولادك من حر مالك. أي نعم، وإلا هذا المال أين سيذهب؟ ألسنا نجمعه يعني من أجل أنفسنا وأولادنا ومن حولنا، ندخل عليه السرور على العباد والبلاد؟ فإذا الآن ما أعطيت ابنك متى ستعطينه؟ لكن إذا كانت الأم وضعها أصلا بسيط وعليها فدية صيام والابن فقير جدا، لها مخرج فقهي أن تعطي ابنها هذه الزكاة والله أعلم. إيه نعم، عروبة تقول: لدي حلي مصنوع من الذهب الأبيض البلاتين مرصعا بالألماس، هل يجب عليها الزكاة؟ الحلي حلي النساء عند الشافعية ما عليه زكاة، والحلي الذي عليه زكاة عند أبي حنيفة إنما هو الذهب والفضة، أما هذا البلاتين هذا المعدن المرصع بالألماس هنأك الله فما عليه زكاة يا أختنا. لوجين تقول: هل يجب علينا التلفظ بنية الصيام؟ بس لا مانع، عفوا لعروبة، لا مانع أن تتصدقي بما شئت هيك كصدقات، أما كزكاة واجبة ما عليك. لوجين: هل يجب علينا التلفظ بنية الصيام في كل يوم من أيام رمضان أم يعتبر السحور نية ويكفي؟ كذلك في الصلوات إذا كنت أريد صلاة الظهر مثلا تلفظت بالنية صلاة العصر، هل يجب إعادة الصلاة مع أنني بقلبي أردت صلاة الظهر؟ مسألة هل يجب علينا التلفظ بالنية، النية عند العلماء كافة محلها القلب، جمهور العلماء استحبوا التلفظ بها، لكن هو أصل النية محلها القلب، فهل يجب عليك أن تتلفظي في كل يوم من أيام رمضان بأنني نويت الصوم لله تعالى عن يوم غد عن فرض هذا العام؟ الجواب لا. نعم، إذا قمت إلى السحور ما أنت عاقدة العزم، أنت يبدك السحر من أجل أن تصومي، فإذا تلفظي فهذا حسن، إذا لم تتلفظي صومك صحيح. بالصلاة نفس الشيء، إذا كان صلاة الظهر وأنت تلفظت بلسانك نويت أن أصلي صلاة العصر لكن قلبك منعقد على أنه الظهر غير أنك نسيت، فصلاتك صحيحة ونيتك صحيحة، لأن النية محلها القلب وما خرج من اللسان إنما هو خطأ أو سهو والله أعلم. يقول أحمد: أعمل في الحلاقة، أحيانا أحلق للزبائن قزع أو أصبغ الشعر باللون الأسود، هل المال الذي أخذه حرام علما أني لا أستطيع تعديل رأي الزبائن بأن هذا حرام؟ والله يا أحمد لا، أنت الحمد لله مالك ليس حراما، هو القزع أو صبغ الرجال بالسواد هذا مكروه وليس محرما الحمد لله رب العالمين، فبالتالي المال الذي يأتيك هو مال حلال، لكن ما بيمنع أنت أن يعني هكذا تتدارس مع هؤلاء الزبائن من أجل أن لا يحلق القزع، من أجل أن تخفف له هذا القزع. القزع لابد أن تأخذ بالموس يعني قسم من الشعر وتبقي قسما آخر، هذا هو القزع. من الممكن أنت أن تأخذ بالماكينة أو تأخذ بالمقص من أجل أن تخرج من هذه حتى من هذه الكراهة والله أعلم، بس أنت مالك حلال بإذن الله تعالى. وما في مانع أن تتصدق، تصدق بشيء وامزج يعني عملك بصدقات حتى يكون الطهر كاملا في هذا المال والله أعلم. هبة تقول: عبادات الأطفال قبل البلوغ صلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر، هل تكتب بصحيفة الطفل؟ نعم إن شاء الله تعالى، هذه العبادات تقبل من الطفل ولا تجب عليه، يعني الطفل الذي لم يبلغ تقبل صلاته ولا تجب عليه إذا حققت شروطها، الصوم يقبل منه ولا يجب عليه، قبل البلوغ، والله أعلم. عواطف تقول: دراسة التمريض في ألمانيا تتطلب تمرين لمدة 6 أشهر في مأوى العجزة، ومن الإلزاميات الاهتمام بالعجزة ذكورا وإناثا دون تفريق، مثلا رجل يساعد امرأة في الحمام أو العكس، ما الحكم؟ نسأل الله عز وجل أن يتولى هؤلاء الإخوة والأخوات الذين اضطروا للذهاب إلى بلاد شرقية أو غربية لا تنضبط بضوابط الشريعة. ضوابط الشريعة هي لسلامة الناس ولراحة الناس ولطمأنينة الناس، حتى العجوز حتى المسن، الإنسان في فطرته يبحث عن الستر، وسبحان الله يعني عند التعري هكذا يشعر في بنفسه انقباض. الآن إذا كان مضطرا عند طبيب لهذه المسألة، يعني هذا الانقباض يبقى لكن عنده ما يبرره، على أن المرأة إذا تكشفت أمام المرأة أسهل بكثير لها، كائنا من كانت هذه المرأة، أسهل بكثير لها من أن تتكشف أمام الرجل، وعكسه بعكسه كمان. فهذا الرجل المسن المسكين، أليس من الأذية له أن نؤذيه نفسيا لندع امرأة تكشفه وهو يتكشف على هذه المرأة؟ ألا يكفيه سنه وتعبه وعمره ثم نحن نزعجه نفسيا؟ سبحان الله، في تلك البلاد البعيدة ما تراعى هذه الأمور. وقل مثل ذلك بالنسبة للمرأة، ليس يعني حراما لهذه المرأة المسكينة الطاعنة في السن أن يأتي رجل غريب وهي تتكشف أمامه؟ كم من الألم يعتصر قلبها، لكنها لا تملك غير هذا ولا تستطيع أن تتكلم بغير هذا. على كل إن الإسلام راعى الحرمة، فالرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة إن اضطررنا لهذا الأمر. هلأ هم بأن رجلا كان موجودا في مكان لا يوجد حوله على الإطلاق إلا امرأة أن تخدمه، فهذا يجوز، صرنا في باب الضرورة، يعني اضطر هذا واضطررنا لأن نخدم هذا الرجل. أما موجود ممرضات وممرضين، فليكن الممرضون مع الرجال والممرضات مع النساء في مثل هذه الحالات الخاصة. هلأ هذه الأخت تقول أنها ذهبت إلى ألمانيا تدرس هناك اضطرت. أنا أريد أن أقول لك يا أخت عواطف، هو المسألة مو مسألة أنك يعني هل تتكشفين خلال 6 أشهر أو تكشفين الرجال أمامك أو لا تكشفين. أنا أقول المشكلة في ذهابك أصلا، لماذا ذهبت؟ هل أنت مضطرة أو أن الأمر يعني ليس اضطرارا؟ من كان مضطرا فنسأل الله عز وجل أن يعينه، لكن هي رسالة لكل من هو ليس مضطرا. الأمور لها توابعها، أنت سافرت إلى بلد لا ينضبط بضوابط شرائع الله عز وجل، هذا الانكشاف جزء، موضوع خلع الحجاب جزء، موضوع تناول الخمور جزء، معقول مع موضوع الدخول بدائرة الربا جزء، موضوع الموافقة على الشذوذ جزء، وهكذا تأتي سلسلة من يعني تغيير الهوية، فيتغير هوية هذا الإنسان من إنسان ينتمي إلى دينه، فإذا به في كل سلوكياته يقول أنا أريد أن يعني أساير ما أنا فيه من أجل أن أحيا. على كل، نسأل الله العون والمعونة. الأخت تقول بأنها مضطرة، مثلا لو كانت مضطرة وسافرت إلى تلك البلاد، سنقول لها هل أنت مضطرة لدراسة التمريض أو ممكن أن تدرسي غيره؟ كمان هلأ دخلنا يعني في هكذا تفريع آخر، هب بأن الأمر كله دخل اضطرار في اضطرار في اضطرار ولا يوجد بدائل أخرى، سنقول لها اجتهدي ما استطعتي أن تغضي بصرك، أن يعني تكوني في معزلين، أن لا تكوني وحدك مع الرجال، وهكذا يعني ابذلي كل جهدك من أجل وقوع الضرر بأقل مراتبه، عانكم الله عز وجل، والله أعلم. يقول زبيدة: ما حكم إنزال الزوجين في نهار رمضان بدون إدخال؟ نسأل الله السلامة. طيب، من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، يعني الرجل عفوا في، لماذا يقترب إذا كان من زوجتي؟ إذا كان يعرف نفسه ممكن أن يصل إلى يعني إلى 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 موضوع الكبيرة من الكبائر الفطر في رمضان. على كل، الجماع في رمضان مبطل للصوم، والاستمناء في رمضان مبطل للصوم. طيب، في ألمانيا، عواطف تقول في ألمانيا أغلب الوظائف تتضمن بيع أو حمل أو استخدام الكحول أو لحم ودهن الخنزير، حتى في الخبز تدخل، ما حكم؟ مع العلم أن أغلب الأعمال تحتوي هذه المحرمات. هذا نفس السؤال الذي مر قبل قليل، هي سلسلة من الوقوع، نسأل الله السلام، في المحرمات، يعني ابتلي بها عدد من المسلمين. فنصيحة ليحذر أحدنا وليفكر 100 مرة قبل أن يمضي، أو 1000 مرة قل، قبل أن يمضي بذاك الاتجاه. يقول أو تقول أخت أميرة: قلت أقسم بالله العظيم ألا أصلي الصبح بوقته، وفي يوم ما قدرت أو قالت أقسم بالله العظيم إلا أن أصلي الصبح بوقته، وفي يوم ما قدرت أن أستيقظ للصلاة بوقتها، ما كفارة اليمين وشكرا جزيلا؟ بداية أيها الإخوة والأخوات، يعني لا يحلفن أحد على فرض من فرائض الله. هلا صلاة الصبح في وقتها ما حكمها؟ فرض، سواء أنا أقسمت يمينا أو لم أقسم يمينا. فهلا أنا أقسمت يمينا، ألزمت نفسي شيئا إضافيا، بحيث أنني إذا خالفت، هلا إذا إنسان يعني خالفت سمحاسبة من رب العالمين، وأنا ألزمت نفسي بأمر آخر سأحاسب نفسي عليه آخر، ويترتب شيء آخر. فالحلف على شيء مفروض هذا أمر يعني غير محمود، ونفس الشيء لا سمح الله الحلف على أمر محرم، يعني واحد يقول أقسم بالله العظيم لن أشرب الخمر. طيب يا أخي عفوا، طيب يا أخي أنت لن تشرب الخمر سواء يعني عفوا أقسمت أو لم تقسم، فلماذا تقسم؟ القسم الأفضل أن لا يقسم أحدنا في شيء، وإن أراد فعلى الأمور المباحات. على كل الأحوال، هذه الأخت أقسمت أن تصلي الفجر يعني في وقته الصحيح، وفي يوم ما صلته ماذا عليها؟ يترتب عليك والله يا أختي كفارة يمين، عتق رقبة، ما في رقاب الآن، إطعام 10 مساكين، ستطعمون 10 مساكين. إن كنت عاجزة عن إطعام 10 مساكين فصيام 3 أيام، والله أعلم. يقول أحد الإخوة: أنا لدي مبلغ من المال ولم يبلغ النصاب، ولدي ذهب ولم يبلغ النصاب، هل يجب جمع المال مع الذهب للزكاة؟ الجواب: هذا مال واحد، لأن المال الذي بين يديك إنما هو يقابله كتلة ذهبية موجودة في المصارف، فأنت معك ذهب بشكل ورقي، يعني هذه سندات تقول بأنه معك ذهب وعندك ذهب، فنعم تجمع مع بعضه البعض هذه المبالغ وتدفع زكاة ليكون إذا بلغت النصاب بينها فعليك الزكاة، والله أعلم. الأخت وردة تقول: أنا وابنتي مصابين بمرض جلدي من 5 سنين، لم أترك وسيلة للشفاء من أدوية وأعشاب ودكاترة وصدقات وصلاة قضاء الحاجة وتوزيع خبز، لم نستفد، أطلب منك النصيحة والدعاء بالشفاء. طيب يا أخت وردة الأمل، بداية أنت 100% استفدتي، أنت تقولين أنا لم أستفد، أنت مرادك يعني أن هذا المرض الجلدي لم يترك ولم يشفيك الله تعالى منه. أما الفائدة فأنت استفدت. أيقني يا أخت أن دعوة واحدة من دعواتك لم تسقط على الأرض، كل الدعاء الذي دعوتيه، كل الصدقات التي تصدقت بها، كل الصلوات التي صليتيها، كلها أنت مأجورة مبرورة مشكورة، وستجدين ثوابها عند الله تعالى. بل أكثر من هذا، إن أصحاب البلاء في الدنيا غدا في الآخرة يشاهدون لأنفسهم درجات عاليات، يقولون: يا رب من أين هذه الدرجات العاليات؟ يقال: هذا الدعاء الذي لم نستجبه لك في الدنيا ادخرناه لك في الآخرة. يتمنى العبد في الآخرة لو أن الله لم يستجب له ولا دعوة في الدنيا. 100% دعائك مستجاب يا أختي، لكن أحيانا تظهر الإجابة مباشرة، أحيانا يدفع عنك البلاء بمقدار ما دعوتي، وأحيانا يدخرها الله تعالى لك درجات عنده جل جلاله. فأنت تقولين ما استفدت؟ لا، أنت استفدت، وإن شاء الله أنت مشكورة على ما فعلت وعلى ما بذلت من هذا السعي في يعني الدواء وطلب العافية والشفاء. الآن تقول: أطلب منك النصيحة والدعاء بالشفاء. أنا أقول: إذا كان الأطباء لا يمنعونك من استخدام الماء وراء هذه البقع الموجودة يعني على جسمك، فنصيحة: توضئي، أكثري من الوضوء، لأن الوضوء بركة، ولأن الوضوء يغسل أدران الإنسان، ولأن الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والوضوء لا ريب هو مقدمة للصلاة إن شاء الله. إن شاء الله، وإن كان المحو في الحديث للخطايا، إن شاء الله يمحو الله عز وجل كمان ما لا يسرك ظاهرا كما يمحو ما لا يسرك باطنا. أنا أنصحك بكثرة الوضوء، وأنصحك بلزوم الدعاء والصدقة. أنت الحمد لله تدعين الله عز وجل وتتصدقين، بس إلزمي هذا الدعاء، إلزمي الأدعية، والزمي الصدقات مع الوضوء. إن شاء الله إن شاء الله يكتب الله تعالى لك شفاء وعافية، ولا تقطعي أملك ولا رجائك من حضرة الله تعالى. واحد من الصحابة رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهموما، ورآه في المسجد في غير وقت صلاة، فقال: ما لي أراك في المسجد؟ قال: هموم يا رسول الله لزمتني وديون. قال: ألا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله تعالى همك؟ قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقالها فأذهب الله تعالى همه. فإذا كنت مهمومة من هذا الأمر فادعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والله أعلم. يقول: هل يجوز قراءة القرآن من كتاب التفسير في أثناء فترة الحيض، سواء كانت وردا أو حفظا أو مراجعة، ومع القارئ في أثناء الاستماع؟ أما استماع القرآن الكريم للمرأة الحائض فهو جائز، وأما قراءة القرآن الكريم للحائض فلا يجوز. فسواء قرأت هذا القرآن الكريم من المصحف الشريف أو قرأته من كتاب تفسير، يعني القراءة لا تجوز. هلأ النظر يجوز، السماع يجوز، لكن القراءة للحائض لا تجوز، كمان سواء مع القارئ أو من دون القارئ، والله أعلم. رنيم تقول: أنا أهلي كلهم مسافرون ويوكلونني بدفع زكاة الفطر عنهم. زكاة الفطر في بلدهم مثلا 10 يورو، هل أخرجها في بلدنا بما يقابل قيمتها المفروضة في بلدهم، يعني تقريبا 40,000 ليرة، أم أدفعها مثل قيمة زكاة الفطر المفروضة في بلدنا يعني 3,500 ليرة، أم أستطيع أن أخرجها طعاما 2 كيلو رز عن كل شخص مثلا؟ هلا تدفعين زكاة الفطر على مكان إقامة الإنسان الذي سيدفع زكاة الفطر، إذا موجود هو في بلد أوروبي فندفعها بقيمة البلد الأوروبي، سواء دفعها هناك أو دفعها هنا، والله أعلم. نوفر تقول: امرأة تملك النصاب من الذهب والمال لكن هو مهرها، هل يجب عليه الزكاة؟ تملك النصاب من الذهب والمال لكن هو مهرها، ما دامت تملكه وحال عليه الحول، نعم عليها زكاة، وإن شاء الله إن شاء الله الله يبارك لها في مالها ويوسع لها رزقها ويحفظ لها هذا المال. يقول: السلام عليكم، أنا أعطيت أخي مصاري ليعمر بيته من 3 سنين ولهلأ ما أعطاني إياهن، فيني سامح فيهن وأنويهم من زكاة مالي؟ هذه كأنها أم يزن هي التي تسأل، أو غيرها، يعني هي كأنها أقرضت أخاها مبلغا من المال والآن تريد أن تدفع زكاتها، مثلا أقرضت أخاها 3 مليون واليوم هي زكاة مالها 3 مليون، هل يحق لها أن تسقط الدين عن أخيها وتعتبره زكاة؟ الجواب لا، إسقاط الدين لا يصح أن يعتبر من الزكاة، لأن الزكاة تحتاج إلى نية، والنية قبل العمل، وأنت عندما أعطيت أخاك 3 مليون أعطيته قرضا ولم تعطيه زكاة، واليوم أن تنوي هذا القرض زكاة فهذه نية متأخرة، فهذا لا يصح، إسقاط الدين لا يصح أن يعتبر من الزكاة. لكن تملكين طريقة، أن تأتي بثلاثة مليون ليرة سورية هي زكاة مالك، وتقولي لأخيك: هذه هدية مني لك، وأنت تنوين زكاة، صحت زكاة مالك. الآن بعد هذا صارت 3 مليون بيد أخيك، تقولين: إذا سمحت ترد لي ديوني، فيرد لك هذه الملايين الثلاثة إليك وتكوني قد حققت المطلوب. هذا ما اتسع له الوقت في جلسة اليوم أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mm-hmm.